تكلمنا في الدرس السابق ما يتعلق بباب الوضوء، وقلنا إن الوضوء يفتح ويضم، أليس كذلك؟ نعم، يفتح ويضم، وبالفتح يراد به بالفتح يراد به الماء. كيف تنطق؟ الوضوء، هذا بالفتح. وأما بالضم ماذا يراد به؟ ها؟ الفعل، يراد به المصدر. ها؟ الفعل. تنطق كيف تنطق؟ الوضوء. نعم. طيب، مراد المؤلف، مراد المؤلف لأي المعنيين، بالفتح أو بالضم في هذا الباب؟ مراد المؤلف، نعم، مراده بالضم يعني باب الوضوء الذي هو أفعال الوضوء. تعريف الوضوء، تعريف الوضوء لا يعقل أربعة فقط، أين البقية؟ طيب، إذا قلنا الأعضاء الأربعة فالمراد بها الرأس واليدين والوجه والرجلين، هذه أربعة. نعم. هل يطلق الوضوء ويراد به غسل الفم واليد؟ عند اليهود. من اللي ذكر هذا؟ من ذكر هذا؟ ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما حكم الوضوء؟ ما حكم الوضوء؟ ما حد يعرف حكم الوضوء؟ واجب. الدليل؟ من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمت. طيب، هذا من القرآن ومن السنة. هل هناك دليل ثالث؟ دليل ثالث. نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، يعني هو قال لا يعلم في ذلك خلاف، لا نعلم في ذلك خلافا، فكأنه يحكي الإجماع. ذكرنا مسائل كثيرة فيما يتعلق بالوضوء، نعم، لكن أنا لا أرى مناقشة في الأشياء اليسيرة، فكيف بقية المسائل؟ ولذلك عقوبة لكم نبدأ بالدرس الجديد. لا تظنون أن هذا تسهيل، هذه عقوبة، وإن كان ظاهر التسهيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. أخذ بعضهم أن هذا فيه رخصة وتسهيل، وهذا ليس رخصة وتسهيل، وإنما هو حرمان من جماعة المسلمين، حرمان من أجر الجماعة، فيظن الظان أن ظاهرها إيش؟ التخفيف، وإنما ظاهرها العقوبة. فذلك نترك المناقشة من باب العقوبة لا من باب التخفيف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في بداية كتاب الوضوء كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر رحمه الله صدر هذا الباب بحديث أبي هريرة هنا صدر هذا الباب بحديث أبي هريرة فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. المؤلف رحمه الله افتتح هذا الباب بحديث أبي هريرة كما ذكرنا. وحديث أبي هريرة هنا غاية ما يدل فيه، نعم، ما يتعلق بالسواك، ما يتعلق بالسواك. وكان الأولى للمؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بما يدل على وجوب، نعم، هذا الوضوء، ما يدل على وجوبه، قبل أن يذكر شيئا من سننه. وإن كان هذا الحديث أيضا اختلف فيه فيما يتعلق بالسواك كما سيأتي إن شاء الله، لكن كان الأولى أن يصدر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو أتى المؤلف رحمه الله تعالى بأحد هذين الحديثين لكان أولى، من أجل أن يصدر به هذا الباب ويعلم أن الوضوء من الواجبات ومن الفروض. ولا شك أن الباب إذا صدر بالآية كما يفعل بعض المصنفين يكون أفضل وأحسن، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يلتزم بذلك، وإنما جعل الكتاب مصدرا بالأحاديث دون الآيات، فلذلك لا يلزم بذكر هذه الآية. أما بالنسبة للحديثين فكان الأولى أن يصدر المؤلف رحمه الله تعالى أحدهما بهذا الباب. وعلى كل حال، هو ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هنا بلفظة لولا، نعم بلفظة لولا. ولولا عند أهل النحو تستخدم لمعنيين. المعنى الأول قالوا تستخدم، هي يقولون هي كلمة أو لفظة امتناع لوجود، لفظة امتناع لوجود، يعني امتناع عن شيء لوجود شيء غيره، امتناع عن شيء لوجود شيء غيره. يعني فقوله لولا أن أشق على أمتي، فهنا امتناع، يعني امتنع عن الأمر لوجود إيش؟ لوجود المشقة، فهنا امتناع لوجود، امتناع عن أمر من الأمور لوجود لوجود غير هذا الأمر وهو المشقة. فهذا هو الاستخدام الأول عند أهل النحو لما يتعلق بلفظة لولا، وهذا هو المطلوب هنا، هذا هو المطلوب هنا في الحديث. وإلا في المعنى الآخر يقولون إنها تستخدم في التحضير، تستخدم في التحضير. ولكل واحد من الاستخدامين له حكم من حيث الإعراب ومن حيث الجملة. فكلمة لولا إذا أريد بها الامتناع لوجود شيء غيره، نعم، فإنه يكون حينئذ يدخل على الابتداء، يدخل على الابتداء على المبتدأ. وأما إذا كان للتحضير فإنه يدخل على الفعل، والفعل قد يكون ماضيا وقد يكون أمرا، قد يكون الفعل بعدها ماضيا إذا كان في التحضير، وقد يكون أمرا. والأمر هنا يأتي بمعنى، يأتي بلفظ الفعل الماضي لكنه بمعنى الأمر. فمثال الأول كقوله لولا زيدا ضربت، نعم لولا زيدا ضربت، فهنا ضرب فعل ماضي، فهنا دخل على الفعل الماضي، دخلت لولا. وقد تأتي على الفعل، فعل الأمر، تدخل على فعل الأمر، مثل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة. فهنا نفر فعل إيش؟ فعل ماضي لكنه بمعنى الأمر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الجواب بعد لولا يكون مصدرا بإيش؟ الجواب الفعل بعدها، نعم هنا فعل أمر، لكن الجواب بعد لولا يكون مصدرا باللام، يكون مصدرا باللام في كلا الحالين، سواء كان في الحالة الأولى إذا كانت للامتناع أو كان في الحالة الثانية التي هي للتحضير. فالأولى كقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فالجواب صدر باللام. وفي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدرها هنا أيضا بإيش؟ صدرها باللام. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد. لولا ولوما يلزمان الابتداء، يعني يدخلان على المبتدا، نعم، إذا امتناعا بوجود عقد، يعني إذا كان هذا الامتناع لوجود شيء غيره كما هو هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وبهما التحضيض مز وهل ألا ألا وأولي ينهى الفعل. نعم، ألا وأولى وأولي ينهى الفعل، يعني أدخل بعدها إيش؟ الفعل، سواء كان الفعل الماضي أو فعل الأمر. الشاهد أن لولا تستخدم لمعنيين: المعنى الأول امتناع لوجود، امتناع عن شيء لوجود أمر آخر أو لوجود شيء آخر، وهو المطلوب هنا في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا، والحديث أيضا كذلك صححه ابن حبان رحمه الله تعالى. والحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول وهو الوارد كما ذكر المؤلف: لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية: لولا أشق على أمتي نعم والناس، لولا أشق على أمتي والناس لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، كما ذكر المؤلف هنا مع كل وضوء. هذه الرواية جاءت من طريقين، وكلا الطريقين صحيح. رواية مع كل وضوء جاءت من طريقين، وكلا الطريقين ثابت، ورواته كلهم ثقات، كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر. وبعض أهل العلم رد على الحافظ رحمه الله تعالى، أو انتقد الحافظ رحمه الله تعالى، قالوا: كيف يذكر أن أخرجه الإمام مالك وأحمد والنسائي وغيرهما، ومع ذلك في الحديث قد أخرجه الشيخان، الحديث قد أخرجه الشيخان واكتفى بقوله أخرجه البخاري تعليقا. ولكن هذا النقد ليس بصحيح، هذا النقد ليس بصحيح. فالرواية التي جاءت في الصحيحين جاءت بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأما الحديث الذي جاء به الحافظ فقد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم، مع كل وضوء. وفرق بين الصلاة والوضوء، فلكل حكم، فلكل حكم. ولكن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا اللفظ معلقا في صحيحه، حيث قال: قال أبو هريرة كذا، ثم ذكر الحديث. أما الذي أخرجه الشيخان فإنه بلفظ عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهذا دليل على فقه الحافظ رحمه الله تعالى. لماذا؟
لأن الوضوء قبل الصلاة.
نعم، لأن الوضوء قبل الصلاة، ونحن الآن نبحث هنا في باب
الوضوء.
في باب الوضوء، فكان الأنسب له أن يأتي بهذا الحديث لأنه مرتبط بالوضوء، وإلا فالسواك أيضا يشرع عند الصلاة، يشرع عند الصلاة. فالذين انتقدوا الحافظ رحمه الله تعالى لم يصيبوا في ذلك، فآثر الحافظ رحمه الله الإتيان بهذا اللفظ لأجل ترتيب الحكم عليه، وهذا الحكم سيأتي إن شاء الله الحديث عنه فيما يتعلق بقول الشافعية أن السواك يستحب، أن السواك من سنن الوضوء أم لا، سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث جاء بألفاظ: جاء عند كل وضوء، وجاء مع كل وضوء. نعم، جاء عند كل وضوء، وجاء مع كل وضوء. وفي الحديث هنا مسائل تتعلق بالسواك، أولا السواك معروف من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق هو معروف، وكذلك المشقة في الحديث: لولا أن أشق أيضا المشقة معروفة لا تحتاج إلى تفسير، وإن كان يندر أن توجد لفظة إلا ويظهر لها نعم تفسير ومعنى في اللغة، ولكن بعض الألفاظ أغنت الشهرة والمعرفة عن إيش؟ عن تعريفها، أغنت عن تعريفها. فلو مررنا بلفظة الماء فنحن لا نحتاج إلى أن نعود إلى أصل التعريف لنبين ماهية الماء، ولكن هناك كلمات تحتاج عادة، هي من الغرائب لكنها تحتاج إلى تفسير. فالسواك يتبادر للذهن دون تعريف، يتبادر للذهن من مراد به، وكذلك لفظة لولا أن أشق لا يحتاج أن تفسر لأنها الجهد أو أنها يعني تصل في النهاية إلى إثبات المشقة، فيكون كقول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء، نعم، وكقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. فبعض الألفاظ لا تحتاج إلى تفسير، وإنما يكتفى بالإطلاق، يكتفى بالإطلاق. والسواك يقولون يطلق على معنيين، يطلق على الفعل، نعم، الفعل الذي هو الاستياك، ويطلق على العود الذي يستاك به، يطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يستاك به. ولذلك كما يروى أو يذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى فاطمة وهي تستاك فقال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. نعم، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. فالسواك يطلق على العود، فهنا في هذا البيت أطلق السواك على العود، ويطلق أيضا على الفعل، نعم، الذي هو الاستياك، وهو بالكسر السواك، وجمعه مساويك، نعم، سوك، نعم، جمعه سوك، جمع السواك سوك، فيقال مع الضمة سوك، لكنها مخففة، والأصل سوك، أصلها سوك، ولكن فيها تخفيف يقال سوك، فهي أصلا ككتاب وكتب، سواك وسوك، سواك وسوك ككتاب وكتب، نعم، ككتاب وكتب. وهذه اللفظة سواك، الكلمة هذه الأصل فيها أو الصواب فيها أنها مذكر، الأصل في هذه الكلمة أنها مذكر للمذكر ولا تؤنث، وإن كان بعضهم قال تكون للتأنيث والتذكير، وبعضهم رجح التأنيث، ولكن الصواب أن هذه اللفظة للمذكر وليست للمؤنث. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن الشافعي رحمه الله تعالى استدل بحديث أبي هريرة هنا على عدم وجوب، نعم، على عدم وجوب السواك، استدل به رحمه الله تعالى على عدم وجوب السواك خلافا لداود الظاهري، فإن داود الظاهري قد أوجب السواك عند الصلاة، فإن داود قد أوجب السواك عند الصلاة، وحكي ذلك عن إسحاق أنه أوجبه عند الصلاة، وأنه إذا لم يستك لم يتسوك فإن صلاته باطلة، وأنه إذا لم يتسوك فإن صلاته باطلة، ولكن النووي رحمه الله تعالى رد على من زعم ذلك ونفى أن يكون داود قد قال هذا، بل يقول إن مذهبه يقول بالاستحباب، قال إن مذهبه يقول بالاستحباب بعدم الوجوب. والذي يظهر من خلال منهج الظاهرية، منهج داود وغيره، نعم، أن ظاهر الحديث يدل على على الاستحباب لا يدل على الوجود، لأنه من أشد الناس أخذا بالظاهر. فالنووي نفى أن يكون داود قد قال هذا، نفى أن يكون داود قد قال هذا، وكذلك نفى أيضا أن يكون إسحاق قد قال بذلك، إسحاق بن راهوية نفى أن يكون قال ذلك، يعني أن الصلاة تبطل بعدم الاستياك. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم، أن السواك ليس بواجب لا عند الوضوء ولا عند الصلاة، ليس بواجب لا عند الوضوء ولا عند الصلاة، كما سيأتي الدليل على هذا بإذن الله في المسائل الآتية. من المسائل التي تفرعت على حديث أبي هريرة هنا في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، قالوا هذا الحديث نعم يتفرع منه مسألة مهمة من مسائل الأصول، وهي هل المندوب، هل المندوب مأمور به أم ليس مأمورا به؟ هل المندوب يدخل تحت دائرة الأمر فيكون مأمورا به أم هو غير مأمور به؟ هذه مسألة خلافية. فالجمهور من الأصوليين كالمالكية والشافعية والحنابلة، جمهور الأصوليين هؤلاء قالوا إن المندوب مأمور به، إن المندوب مأمور به. وخالف في ذلك بعض الحنفية، خالفوا في ذلك وقالوا إن المندوب ليس مأمورا به، إن المندوب ليس مأمورا به. أما الجمهور فقالوا إنه مأمور به بدليل أن الأمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أمرا جازما نعم، أو يكون أمرا غير جازم نعم، إما أن يكون أمرا جازما أو يكون أمرا غير جازم. فالأمر الجازم هو الواجب، الأمر الجازم هو الواجب، والأمر الغير جازم هو المندوب نعم. ولذلك قال الناظم في تعريف الواجب أو في تعريف الأمر قال وحده استدعاء أمر قد وجب نعم، بالأمر ممن كان دون من طلب، بالأمر ممن كان دون من طلب، بصيغة تفعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الأمر أو ندب فلا نعم. المهم هم يقولون حد الأمر استدعاء أمر نعم قد وجب، استدعاء فعل قد وجب، بالأمر ممن كان دون من طلب، يعني ممن كان دون الطالب وهو الشارع نعم. وهذه يؤخذ منها قولهم الأمر نعم هو ما أمر به الشارع على وجه الاستعلاء، ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الاستعلاء. فهذا معنى قوله، هذا معنى قوله ممن كان دون من طلب بصيغة افعل، الأمر يكون عادة بصيغة افعل، وعند الإطلاق يكون هذا الأمر للوجوب، بصيغة افعل فالوجوب حقق نعم، حيث القرينة أطلقت، حيث القرينة انتفت وأطلق، حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني لم يكن هناك قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب نعم إلى الاستحباب. ثم عاد استثنى قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الأمر أو ندب فلا، لأنه الأمر قد يأتي ويراد به ثلاث معاني، وإن كان الأصوليون ذكروا أن الأمر يرد لمعنيين، ولكن قد يذكر هذا الأمر من باب القسمة الأمر الثالث، يقال إن الأمر يأتي ويراد به الوجوب، ويأتي ويراد به الاستحباب أو الند، ويأتي ويراد به من يعرف التحريم، النهي يكون بالأمر، يكون بالأمر النهي على الضد نعم، كما قال الناظم أيضا وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده والعكس أيضا واقع، يعني النهي يستلزم الأمر والأمر يستلزم النهي. فإذا قلت لك لا تقف هو معنى قولي نعم اقعد، فأنا نهيتك عن الوقوف، وعكسه أنني كأني آمرك بإيش؟ بالجلوس. هذا على قولهم، على قول الأصوليين، لكن نحن لا نريد هذا، لا نريد أن الأمر يدل بضده، وإنما نريد الأمر الصريح افعل، الأمر الصريح الذي هو بصيغة افعل. قلنا إنه يأتي للوجوب ويأتي للندب، والثالث للإباحة. أحسنت، يأتي للإباحة. ما دليل اتيانه للإباحة؟ تعرف؟ لا نعم اي، هل تدل على الإباحة؟ وأنت ما دليلك؟ صاحب القبور نعم. هل كل أمر جاء بعد الحظر يكون للإباحة؟ نعم، هل يكون للإباحة؟